ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إسناده حسن. وعنه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، ليلها ونهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
في رواية: ليلها كنهارها.
لا يزيغ عنها،
وهي أصالة حتى لو لم نقل بالكاف، يبقى المعنى أنه تركتكم على البيضاء، ليلها بيضاء ونهارها أيضا.
ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. وعن معاذ وعن يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير.
هذا هذه نبوءة من النبوءات على أنه الحفظ سينتشر في الناس، وهذا الآن أنت ترى الحفظة أكثر من أن تحصى، لكن من يعقل القرآن؟
فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟
سبحان الله.
فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم ومبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وعن أبي إدريس الخولاني يقول:
فإنما ابتدع ضلالة. وقال: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة.
وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. واتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا.
فوائد جمة، وهذا سنبينه إن شاء الله بعدما نأخذ أصل الأمر، لأن هذه فروع، ونحن الآن نأخذ هذه الأصول، لكن هذه الأحاديث فيها من التابعين وخيار الناس، الذي يبين لك أن العالم لا يسقط بزلة بحال من الأحوال، بل لو تتابعت الزلات عن العالم وهذه الزلات لا تقدح في عقيدته لا يسقط بحال من الأحوال. وهذه سنبينها بكلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: ما من عالم شريف منيف إلا وله السقطات والزلات، وإنا لا نحكم على الناس إلا بالغالب. لذلك الذهبي كان يقول: إن الحكم على الناس بالأغلب، وما من أحد إلا وله التخليطات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الغرض المقصود الأصل الأصيل في الكتاب هنا كما قلنا من بديع التصنيف بأنه أعقب الكلام على الفتن، بأنه كأن السائل الذي يسأل: وأين المخرج من الفتن؟ فقال: الحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قد أقر في النفوس الطيبة الطاهرة النقية التي لم تتبدل أم تتغير بأن النجات كل النجات والرشاد كل الرشاد والفلاح كل الفلاح والسداد والعبد الموفق المسدد هو الذي قد أعطاه الله جل وعلا ومنحه وفتح له باب الهداية والرشاد سواء الدلالة والبيان وسواء التوفيق والتسديد. ولا تكون الهداية إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدى كل الهدى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والضلالة كل الضلالة في غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني جر المصنف أن يصدر الباب بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من يهدي الله فلا مضل له وكأنه أجلى لنا كيف الهداية ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الكتاب أصدق الحديث كتاب الله كأنها تفسير كأن هذا من باب العطف الذي يفسر لك صدر الباب لأنه قال من يهدي الله فكان سائلا يقول وكيف أعرف وكيف هداني الله جل في علاه فيقول أن يتبع كتاب الله فإن كتاب الله أصدق الحديث وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بالتصريح قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهداية كل الهداية في سنته والغواية كل الغواية في البدعة أو أن ينأى بنفسي أو الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال وأحسن الهدى هدى محمد وهذا ليس فيها اشتراك ليس فيها أفعل التفضيلة فيها الطرفان لا هي من طرف واحد فقط إذ الهدى كل الهدى في سنة النبي والضلالة كل الضلالة في غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله. الغرض المقصود صدر المصنف هذا الباب ليبين لك أن الهداية كل الهداية لا تكون إلا بكتاب الله جل في علاه والعض عليه بالنوارذ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست على أجد أو أرى أو أتذوق أو ظننت أو قال الفقيه الفلاني ما هي إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب الآيات والأحاديث متوافرة في الكتاب الآيات متوافرة متضافرة على هذا الباب وفي الأحاديث طافحة السنة بما يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه لا نجاة بحال من الأحوال ولا هداية بحال من الأحوال بل ولا نصرة لهذا الدين ولا قيادة ولا سيادة ولا ريادة ولا عز إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فهناك آيات كثيرة جدا أناط فيها الله جل في علاه الهداية والنجاح والنجاة والإيمان بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل والرضا والمحبة بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر في هذه الآية العظيمة أناط الله الإيمان بالتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة كأنه يقول علامة الإيمان الأصل الأصيل الركن الركين العلامة الرئيسة التي تبين إيمان العبد أنه لا يعارض كتاب الله وحكم الله ولا كتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التسليم التام وهذه كما قلنا محض العبودية وهو الركن الرئيس في عبادة العبد لله جل في علاه. لذلك في الحديث الذي أستأنس به ولا أسوقه محتجا لأنه ضعيف في الرجل المنافق الذي اختصم مع يهودي فقالوا نختصم إلى رسول الله فحكم لليهودي لأنه حكم عدل ثم قال لا والله لا أرضى إلا بأبي بكر فذهب إلى أبي بكر فحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحق مع اليهودي فذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة فقال له عمر بن الخطاب أحكم النبي صلى الله عليه وسلم لم ترضى ولم يرضى أو حكم أبو بكر لم ترضى أترضى بحكم أنا؟ قال نعم فدخل فاستل سيفه فقطع رقابته لأنه دلل على نفاقه أنه لم يرتضي بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سورة النساء آية عظيمة تثبت ذلك بسرعة لا 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 شوف الإخوة مش ماشية معايا الله يكرمكم عشان الوقت ضيق وإحنا عندنا كتابان فاتقوا الله ها بسرعة ممتاز لا فضة فوق أنا مطلع الذين يزعمون أنهم إيه آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى التقوى وقد أمروا أن يكفروا به فهذه آية واضحة جدا في ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر إلى أروع الأمثلة التي ضربت في هذه الآية عندما جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت طلقني زوجي فبت طلاق طلاق ثلاثة فقالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهم قال أما أبو جهم فكان لا يترك العصر من على عاتقيه. فسرت تفسيرين تفسير العلماء قالوا يعني أنه كان إيش كان يضرب النساء وهذا تفسير علماء لكن عندنا الأصل الأصيل خير الأحاديث التي تفسر بالأحاديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سنة أبو داود بسند صحيح أنه قال كان لا يترك السفر، كان كثير السفر، والمرأة إذا سافر عنها زوجها تريد أن تأنس به، فلذلك نحاها عنه. وأما معاوية فصعلوك، أحسبها بعضهم أنها مسبة وليست بمسبة، قال فأما معاوية فصعلوك لا مال له. فسر يعني إيش صعلوك، يعني لا مال له. ثم قال لها انكحي أسامة، قالت من أسامة؟ أسامة أفطس أسود وهي الحسيبة النسيبة. ثم قالت ما بد، فقال لها سلام ما بد، ما بد إلا، ليس لك بد إلا أن تنصاعي لحكم رسول الله. قالت ما بد، فتزوجته سمعا وطاعة. قالت فاغتبطت به. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله كان الخير كل الخير له، لذلك قالت فاغتبطت به. فهنا يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بل علق النبي، علق الله تعالى أيضا محض الإيمان، بل قوة الإيمان، بل صدق الإيمان في التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، مؤكدة ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، قال أبوك حذافة، والثاني يسأل فجثى عمر على ركبتيه، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل بين الله جل في علاه في كتابه أن بطلان الأعمال وصلاح الأعمال وقبول الأعمال موقوف، مرهون، معلق، منوط باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى هنا الآية مفسرة بنفسها كيف تبطل الأعمال. أجيبوا عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولا كأنه يقول أعمال قائمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال ولا تبطلوا أعمالكم. يعني إيش لا تبطلوا أعمالكم؟ بإيش تبطل الأعمال؟ بعدم الطاعة، بعدم الطاعة مفهوم المخالفة هنا ظاهر جدا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه آية في كتاب الله تنص على أن من ابتدع بدعة في دين الله جل في علاه ما ازداد من الله إلا بعدا، وعمله غير مقبول بل هو مردود، وقد صرح به مسلم في الصحيحين كما قلنا وبينا ذلك. وسيأتي إن شاء الله أنه قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد غير مقبول. ولا تبطلوا أعمالكم، بل إن الله جل وعلا أناط طاعته بطاعة المسلم. قال الصدق في طاعته وأن تطيع نبيه الذي أرسلته. فقال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه مبينا الآية العظيمة التي تثبت أن في طاعة المسلم الفلاح والرشاد، وأنها الهداية، كل الهداية في طاعة المسلم. قال وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم مخالفة، إن لم تطيعوا فلا هداية لكم. يبقى علامة الضلال البعد عن المسلم، علامة الضلال الحيد عن سنة المسلم، عندما تقول له قال رسول الله كأنه أعمى أصم لا يسمع، لأن القلب لا يقبل والعقل لا يترجم عنده، لأنه قد اعتقد اعتقادات من آبائه فما استطاع أن يلينه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما فيه من عدم التوفيق والتسديد، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، والله يصطفي من عباده من يشاء، يجعل قلبه ألين ما يكون لسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم أناس حب الله جل في علاه وحب رسوله فامتحنهم بهذه الآية العظيمة. قل علامة رئيسة في محبة الله جل في علاه هذه التي تبين لك كيف تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لست محبا لله جل في علاه. بل لا يحبك الله فانها علامة، لانك اذا اردت ان تسأل اين مقامي عند ربي فانظر اين مقام الله عندك. فان رددت حبيبه ورددت سنة حبيبه فقد ردك هو، لأن هذه علامة فارقة بين ما لك عند الله جل في علاه وبين ما كنت بعيدا أو قريبا من الله جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه في الآية فيها أمر عظيم جدا، كأن الله علق محبته للعبد باتباع السنة. وكلما كان المرء للنبي صلى الله عليه وسلم أتبع كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. ولو تمكن في ذلك فإن الله قال إذا أحب الله عبدا، كما قال مسلم إذا أحب الله عبدا قال نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان. الآن أنت تختبر نفسك، انظر كيف سنة المسلم منك، فاعلم كيف أنت عند الله جل في علاه، وكيف منزلتك عند الله جل في علاه، وكيف قربك من الله جل في علاه. لأن الله جعل علامة حبه لك هو اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكمله الإكمال مهم جدا في هذا الباب. ها إذن من رام الآخرة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من رام النداح والكرامة على عرصات يوم القيامة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أما من أراد الدنيا وحبها فترى علامة ذلك أنه يبتعد عن سنة وسلم أو يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علامة فارقة كما قلنا، وفي الآيات كثيرة في الكتاب التي تبين وتحث وتستنهض الغمم للتمسك بكتاب الله جل في علاه والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بسنة النبي فقد تمسك بكتاب الله، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله جل وعلا وما بسرعة الأصوليون وما، اللهم بارك في الوقت رب للكتابين، الأصوليون وما، ها لا ما أنا ما أريد أنا أقول ما هنا أصوليا من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، كل هذه معناه انزع ما وقل، قل كل ما، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فادخل تحته ايش السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. أما في السنة فكثير، وكما قلنا السنة طافحة بالأدلة التي تحث وتستنهض الهمم، بل وتجزم وتأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فلاح ولا رشاد ولا سداد ولا هداية بحال من الأحوال إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا قيادة ولا سيادة ولا ريادة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك كما سنبين بأروع الأمثلة ضربها لنا الصحابة عندما تسأل لما تملكوا رقاب العباد في هذه المدة الوريزة من عمر الزمن، لما ارتقوا هذا المرتقى الصعب، لما أذهلوا الدنيا بأسرها عن عبدوا العباد العبادة رب العباد، تعلم أن الإجابة أنهم عضوا بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فكثيرة جدا كما قلنا، من أول هذه الأحاديث التي نصدر الباب بها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن حاد عن سنة المسلم بعدما ظهرت واستبانت، لأنه لا يكون عاصيا إلا بعدما تستبين، وهذه فيها أيضا العذر لمن جهل السنة، لأنك لا تبدع ولا تفسق ولا تجاهل ولا تنكر إلا بعدما يتبين لك حقا أنه قد ظهرت السنة واستبانت، حتى لا تكون ظالما، لأن الله جل وعلا قد قال وهو الحكم العدل وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا، حتى تستبين السنة فتتكلم بعد ذلك هل هذا مجاهر للسنة معادل للسنة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، ومن أبى يعني عصى، ولا يكون عاصيا إلا بعدما استبانت له السنة، أما إن كان جاهلا فلا يكون عاصيا، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال دعوني ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو اختلافهم على أنبيائهم، فكثر السؤال والاختلاف على الأنبياء، هو ما قال حتى الاختلاف فقط، قال وكثرة الاختلاف، يعني الأولى تغتفر الثانية تغتفر لما الثالثة والرابعة والازدياد في ذلك دلالة على الضياع، معنى أنه كلما تأتيه سنة فيقول كما نبتت نبتة نبتة سوء ما يعلم بها إلا الله جل في علاه خرجت علينا وتقدح في البخاري ومسلم وترد أحاديث البخاري ومسلم، بل ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسرها، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج منكم من يكذبني في بعض الروايات، فتعجب الصحابة من يكذبك يا رسول الله؟ قال أحدكم يكون شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما لنا وللسنة، فما وجدناه حلال في الكتاب أخذناه وما وجدناه حراما حرمناه، فسماه نسلم تكذيبا له، قال فيكم من يكذبني نبتة سوء تحارب السنن وأيضا تقدح في الأصول الثابتة التي نعيش بها، وكيف نعبد ربنا إذا لم نجد هذه السنة ونعمل بها. فالغرض المقصود هنا يقول دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم، إذن الهلاك كل الهلاك في الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تصدقون أنه رسول وأنه بعث من قبل الله وأن جبريل يأتي بالوحي وأن هذا من الغيب يأتي وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وأنه قدرا سيكون، فاستيقنوا وعملوا لذلك، قال إنما أهلك إذن الهلاك بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانصياع له والانقياد له. قال انما اهلك من كان قبلكم كثرت اختلافهم وسؤالهم او كثرت سؤالهم واختلافهم على انبيائهم او اختلافهم على انبيائهم على الوقف اختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. رحمه الشريعه الغراء فاتوا منه ما استطعتم. وان نهيتكم عن واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا جزما لانه في المستطاع لانه في المستطاع. وايضا في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قد ترخص النبي صلى الله عليه وسلم بامر ما فقام اقوام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصنع ذلك فتنزهوا عنه تنزهوا عنه تنطعا يحسبون انهم يتقربون الى الله بذلك وهم اشد عباده من رسول الله. والدين دين يسر وسماح التنطع فيه مرفوض. لذلك قالت فتنزه اقوام عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا خطيبا في الناس فقال ما بال اقوام يتنزهون عن شيء انا اصنعه والله اني لا اعلمهم بالله واخشاهم واتقاهم له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله هو اعلم الناس بما يحب الله ويرضى والله اتقى والنبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لله واخشى الناس لله جل في علاه فكيف يتقدم بين يديه اناس كما جاء ثلاثه نفر يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر له عباده لهم عباده النبي صلى الله عليه وسلم كانهم فقالوها فقالوا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما الثاني فقال أنا أقوم الليل ولا أنام والثالث قال لا أتزوج النساء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين تنطعوا وهلك المتنطعون لكن جهلا فلما تعلموا وقفوا لأن الصحابة يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود نحن لابد أن نتعلم من ذلك كما تعلم الصحابة الكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا ثم قال أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني بل قال في صحيح البخاري قال من اتبع سنتي فهو مني أو قال فقد أحبني من اتبع سنتي فقد أحبني علامة المحبة الصريحة الصادقة من اتبع سنتي فقد أحبني ومن عصاني فليس مني تبرؤ وليس تبرؤ من الشخص حتى لا أتكلم كالخوارج الذين يخرجون الناس من دائرة الإسلام لا تبرؤ من الفعل. قال فمن أطاعني فقد أحبني علامة المحبة هذه ومن عصاني فليس مني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا ليس مني يعني ليس على هدي وإن كان ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم كما سنبين لأن الحديث هنا يتكلم عن قسمين قسم بضدها تتبان الأشياء قسم الحث على العض بالنواجذ على السنة والقسم الثاني هو أن ننأى بأنفسنا عن البدعة وخطر البدعة وشؤم البدعة على الناس كما سنبين بإذن الله إن يعني تيسر لنا في المقام حتى نأتي بالكتابين بإذن الله تبارك وتعالى والبركة في الوقت من الله جل في علاه. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قليلة وهذه كلما ازداد الزمان كلما قل أهل السنة وكلما قل أهل السنة لابد أن يتعاضد أهل السنة أن يتحاب أهل السنة أن يتكاتف أهل السنة لا أن يعض بعضهم بعضا لا يتعاضون هم إلى قل فلابد ممن علم أنه يتمسك بالسنة يكون عونا لأخيه في هذا التمسك في السنة. لذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم بحق لا إله إلا أنت اجعلنا لك وحدك ولا نعمل إلا لدينك يا رب العالمين وافتح لنا المساحات لذلك يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين حتى نلقى الله على ذلك. فهذه المهمة التي من أجلها خلق الله الخلق فالخلق لا يساوون شيئا بدون العمل لدين الله جل في علاه والخلق لا يعبأ الله بهم إن لم يعملوا لدين الله جل في علاه فهي مهمة جسيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملوا إلا ليعبدون وإلا لا يعبدون يعني يوحدون ويعملون لهذا التوحيد. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فخط خطا وسطا ثم خط عن يمينه خطا ثم خط عن يساره خطا ثم قال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل عليها على كل سبيل شيطان أرأيت الحق واحد لا يتعبد بحال من الأحوال فخط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم ثم خط عن يمينه خطا ثم خط عن يساره خطا ثم قرأ قول الله جل في علاه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفر فتفرغ بكم عن سبيل، يعني عن سبيل الله جل في علا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي أصله في المسند وفي السنن أن العرباض بن سارية كما قال المصنف في هذا الحديث قال وعظ الله وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ورلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذه من فقه الصحابة رضي الله عليه، عنده فقه يرى أن السلام في هذا كأنه يودع الدنيا وما فيها، وقد بلغ أتم البلاغ فقال السلام أوصيكم بالسمع والطاعة. قلنا السمع والطاعة لولاة الأمور هذا أصل من أصول ديننا، بل هو أصل من أصول عمل السلف. إذا كنا ندعي السلفية حقا فإن السمع والطاعة لولاة الأمور من أصل الدين اعتقادا وعملا لدين الله جل في علا، لا تقربا ولا تزلفا لسين أو صاد أو نون، بل هو دين ندين الله به. قال عليكم بالسمع والطاعة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلامنا ولا من كيسنا ولا من عنديات أنفسنا، هو من كلام الله جل في علا الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ثم قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا مصداقا لقول أنس رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر، ولا شر أشر من الاختلاف بحال من الأحوال. وحيد عن سنة المسل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنها وجدت قلوب الصحابة فقاموا فسألوا يا رسول الله ما المخرج ما المخلص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إلى آخر الحديث الذي سنورده إن شاء الله في الكلام على مسألة البدعة وخطر البدعة. إذن هذه كم من الأحاديث والآيات التي تحث وتستمر بالهمم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يقول لي كررنا هذا تكرارا، بل لو عشت دهرك كله تكرر على نفسك الآيات والأحاديث، لأنه لا نجاة لك إلا بهذا، ولا هداية لك إلا بهذا، ولا رشاد ولا فلاح لك إلا بهذا. نقول ولذلك الصحابة قد مكن الله لهم من القلوب، من قلوب العباد ومن البلاد ومن الدنيا بأسرها بسبب التمسك والعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، فأنت لا تتعجب ولا تندهش بأن الله جل وعلا مكن لهم، وأن الله جل في علاه قدمهم على الناس، لأن من تقدم إلى الله قدمه الله جل في علاه، ومن أسرع إلى الله جل في علاه أسرع الله به. وليس بين الله وبين عباده إيش نسب، من طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، وأنت ما دمت في بلاء يأتي عليك تترى فاعلم أنك على حق. قد قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في إيمانه. فلذلك هم الصحابة الكرام قد عضوا بالنواجز على السنة والسلام مع البلاء الذي يأتي عليهم تترى، فمكنهم الله جل في علاه، فضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة الذي قال فيه أبو عبد الرحمن بن عوف لو وزن إيمان أبي بكر مع إيمان الأمة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا سألت لما ذلك، لأنه الصديق قد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس قيادا وانصياعا واستسلاما لله جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيت عندما جاء عمر بن الخطاب يتكلم على جمع القرآن، وأنا سأسألكم الآن فانتبهوا لا تحسبون أن المسألة سرد، فقال له نجمع القرآن، استحر القتل في اليمامة فاليمام، فقال نجمع القرآن في مصر في الواحد، فوقف مفزعا فقال كيف أفعل أمرا ها لم يفعله رسول الله. أرأيت كأنه لا ينام إلا برسول الله، لا يقوم إلا برسول الله، لا يحك رأسه إلا برسول، قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله ومع ذلك فعله. أجيبه
إشكال عليكم، اللهم ثبت طلبة العلم على خير. أجيبه ما شاء الله لبان فاهم السؤال.
طيب الحمد لله اتفضل. انا مش فاهم سؤالي، طب ارفع ايده.
صاحب بدعه السبت
اتق الله واستمر في الدروس كلها، ما في بدعه السبت فقط. ها طب فهمت السؤال؟ ايش السؤال؟ ابو بكر قال ايش قال؟ مفزعا قال كيف افعل امر لما فعله رسول الله ومع ذلك فعل. يعني ايش؟ نعم هذا هو السؤال. يعني هو اصلا قال كيف لا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له الاجابه من وجهين، فعله رسول الله، هذه الاجابه الاولى، نرد المقدمه، انت قلت لم يفعله، لا فعله رسول الله لذلك فعله ابو بكر. الاجابه الثانيه، لا لم يفعله رسول الله فكيف أفعله؟ يلا بسرعة بقى أجيب، وأنا سهلت عليكم المسألة. كبسة العلة، انتفت إيش العلة؟ هم قالوا العلة في الطبخ ولا في دجاج ماجي؟ العلة في إيديها ولا في الدجاج؟ تفضلوا. قلنا الإجابة من وجهين، فعله رسول الله، الجمع الثاني يقول لا لم يفعله، تنزل قال فعله، يبقى إذن فعله أبو بكر. يعني محاولة جيدة جدا، فجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يتم عليك هذا الاستمرار. يبقى إذن أول الكتابة أقره مسلم، بل أمر مسلم بكتابة القرآن ونهى عن كتابة إيش؟ السنة، فنهى، فأصل الكتابة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلوا النبي ولا ما فعلوا؟ فعلوا. الجديد فقط أنه جمعوا في إيش؟ بين دفتين. لكن أمر بالكتابة ولا ما أمر بالكتابة؟ أمر بالكتاب، ونهى عن كتابة السنة حتى لا تختلط مع القرآن. فلما ضمن الناس أنه لا يختلط القرآن مع السنة أباح لهم كتابة السنة. طب الوجه الثاني، لا لم يفعلوا، لا بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة. فين أهل المصطلح؟ السنة، ما تعريف السنة أو السنة اصطلاحا؟ هي كل إيه؟ كل ما فعله سلم وفعله سلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة محصورة في ذلك. صحاب، لا يا حبيبي الاستراحة ده أنا كده يعني الإجابة وصلت، وحرام عليكم عشان ما موتش نفسيا، بس الله يهديكم طلبة العلم الخلص. السنة هي كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وفعل وفعل. يا رب. فعل وقولي. إذن نحي نفسك وقل الإجابة، وإن لم يفعله فقد قاله. كيف ذلك؟ ممتاز. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من الأسباب الشرعية والأسباب الكونية في حفظ القرآن جمعه فيش في مكان واحد، فكانت هذه قول الله جل في علا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كانت لها أسباب، لأن الله جل وعلا قد صدر الناس وهيج مشاعر الأمم العلماء الجبال أن يحفظوا القرآن صدرا ويحفظوا السنة صدرا، ولذلك حفظ الله جل وعلا القرآن والسنة بذلك. فهذه من الأساليب والأسباب التي يتم بها حفظ كتاب الله جل في علا. لكن الشاهد أنه قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، لذلك لما سئل عن الجدة قال لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم أن مسلم قد أعطاك شيئا، فدعينا حتى نسأل الناس، حتى جاءه المغيرة وغيره أو محمد بن مسلمة فشاهد عنده أن مسلم أعطاه السدس فأعطاها السدس. الغرض المقصود كانوا يتلمسون سنة المسلم، ولذلك كان أصدق موقف يثبت صديقية الصديق في موقف الحديبية الذي لم يتمالك نفسه عمر بن الخطاب ولم يستطع أن يقبل ذلك، حتى قال المسلم ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ فقال النبي سلم أنا رسول الله ولن يغذيني الله. فلما ذهب لأبي بكر قال هو رسول الله، إلزم غرزه ولن يغذيه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالضبط القول هو القول. فالعض بنارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قالوا له وكلموه في راية أسامة قال لا والله لا، يعني لا أنزعن أسامة من الإمارة، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لخليق بالإمارة، ولذلك جاء عمر بن الخطاب معه. فهنا ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. عمر بن الخطاب غيرة عمر بن الخطاب معروفة مشهورة مذاعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قال فوجدت ورأيت قصرا منيفا ورأيت امرأة وضاء شدة جمال، يعني كأنها قطعة قمر أو أجمل وأشد وضاء، قال فرأيت امرأة وضاء تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ لي ولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له لا، هو لرجل من أمتك يدعى عمر. فقال تذكرت غيرة عمر فلم أدخل. فبكى عمر بن الخطاب، انظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل القصر من أجل غيرة من؟ عمر بن الخطاب. فبكى عمر بن الخطاب وقال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله. فغيرة عمر شديدة، تظهر لك هذه الغيرة بجلاء عندما تذهب امرأته إلى المسجد تصلي، هي تذهب لتصلي ومع ذلك عمر كأنه سيموت، ما يستطيع أن يقبل ذلك. فذهب ابن عمر ليهدئ من روع أبيه حتى يطفئ النار الداخلية من غيرة أبيه، فقال لها لما تخرجين للصلاة وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت وما يمنعه أن يتكلم، يعني الأب يسكت والابن يأتي يتكلم، قالت وما يمنعه أن يتكلم؟ فقال وهذا الشاهد الذي نريده، قال يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه إماء الله مساجد الله. لذلك لما قالت له لما لم تقل قال أكره، قالت أتمنعني من الصلاة؟ قال لا، إني أكره أن تخرجي فقط، لكنه لا يمنعها، لأن السلام أمر أو نهى وقال لا تمنعه إماء الله مساجد الله. وأيضا عثمان بن عفان إنه قد تمسك بسنة المسلم، لذلك ذاع أمر وشاع، وهو الآن في الجنة مع المسلم، ونجزم بذلك، لأن المسلم قال إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فقامت طائفة من الذين يخرجون على الناس في كل حين وآن وفي كل الأوقات والأونات من الخوارج الضلال فكرا، قاموا يتقربون إلى الله بدم عثمان، وهم أبعد الناس عن الله جل في علاه، كما قلنا في هذه العصور وفي العصور غير التي غيرها، الخوارج الذين يخرجون على الناس بفكر ضال. فقاموا على عثمان بن عفان وأرادوا خلع القميص، قميص الخلافة عنه، فما أراد وما فعل ذلك، وقد انصاع وانقاد واستسلم استسلاما تاما لكلام سلم، إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب خالف عثمان بن عفان وكان أميره في وهو في الحج، عندما نهى عن المتعة، متعة الحج، فقال له علي كيف تفعل ذلك، أنت أميري لك السمع والطاعة، لكنك خالفت النبي، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا، لو أنا أخطأت خطئوني، يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. فهذا آية من الكتاب خطأ فاحش. الآية إيه؟ وأولي الأمر بما قال ما جعلها طاعة مستقلة، جعلها طاعة تابعة. لذلك قال ابن عمر كما في الصحيح إنما الطاعة في المعروف. فقال له عثمان أنت تنهى عن المتعة والنبي يأمر بها، أبيك أخذ أم أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام، لكنهما أفسد، لأن الحوار كان بين إيش؟ بين علي وعثمان، فما أفسد. فقال له لبيك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم السنة على أي أحد كائنا من كان، لأن اتباع السنة هو العبادة لله جل في علا، وأصل العبادة لله جل في علا. وعندك الأدلة كثيرة جدا على صحابة رسول الله. هذا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، عندما قالوا له في مسألة البنت، إرث البنت، مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى الأشعري للبنت النصف وللأخت النصف تعصيبا، فقالوا وارجعوا إلى ابن مسعود، فأبو موسى أحالهم على ابن مسعود، فقالوا له الإجابة كذا بعدما قالوا مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقالوا ورث أبو موسى، فقال البنت النصف والأخت النصف. فماذا قال ابن مسعود وهو الشاهد الذي نريده؟ قال لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وميز أخي الكريم لفتة عظيمة في هذا الباب، من يقول لي يعني يبين لي هذه لفتة؟ لنا لفتتان في هذا الحديث، هات. ممتاز، لفض فوق، الله يلهمك الحق في قلبك. نعم، لم يضلل أبا موسى، لم يضلل أبا موسى، مع أن أبا موسى قد أخطأ وأجاب إجابة خطأ، وهذا احنا نقبل عذر المجتهد العالم الذي اجتهد فأخطأ، فنقول خطأه لا نأخذ به، لكن هو على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة، وهو عالم نبيل جليل ويزل ويخطئ، نعم، لكننا لا نأخذ ايش بخطأ. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لذلك قال ابن مسعود قال قد ضللت أنا، وما قال أبو موسى ضل، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. اللفتة الثانية مهمة جدا، أنه لا أبو موسى ولا حال ده، شكرا له، لكن نتكلم على نفس الحديث جيد، يعني مخالفة السنة هو الآن. اللفتة الثانية هو أن مخالفة السنن ضلال، وهذا بتصريح من ابن مسعود قال قد ضللت. ليش؟ لأنه قال عندي فيها سنة، فالضلال مناط بمخالفة السنة. لما قالوا له الإجابة قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة، كأنه يقول الهداية كل الهداية في السنة، والضلال كل الضلال في إيش؟ في غير السنة. ثم قال ورث النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنت النصف ولا بنت الابن السدس، والأخت لها إيش؟ السدس تكملت، الباقي تعصيبه. المهم البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والباقي للأخت تعصيبه. فقال إذن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو موسى هذا بحر فلا تسألوني مع وجود هذا الرجل، وهو الذي دافع ونافع عن سنة سلم عندما دخل على قوم وفريق يقول لهم كبروا 100 سبحوا 100، فتلثم ثم دخل قال ألا تعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب رسول الله، إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله. تأصيل على أن الدين لا يؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. لو قالوا الأولى بسرعة، لو قالوا الأولى كفروا، كذبوا على الله وعلى رسوله. يبقى إذن هم في إيش؟ في الثانية. فاعتذروا لأنفسهم للنية الصالحة، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فأجابهم وقال كلاما من ذهب وكان من مريد للخير لم يبلغه، إن أردته فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما يعني هذا ابن عمر خلاص لو جلسنا معه سنين لا ننتهي كيف تحري ابن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أروع الأمثلة في ذلك، ذكرت كثيرا مثلين. المثل الأول عندما قال لبلال ابنه، لما قال له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والذي نفسي بيدي لنمنعهن، تأويل، واعتذر بالتأويل كأنه قال الحكم منوط بإيش؟ بعلة أن يدخلنا المسجد، فيعني عملنا بطاعة الله جل في علاه لا بالغيبة والنميمة والموضة وما حدث في الأسواق. ولذلك عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد، مع أن العلماء قالوا ونحن لا نأخذ برأيها بل نأخذ بما روت، لأنها روت أن أول فتنة كانت بني إسرائيل إيش؟ في النساء. ولذلك الرواية الأخرى أنها قالت لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في الصحيحين، فقالت لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ومع ذلك لما قال ذلك قالوا لا نأخذ برأيها، نأخذ بقول سلم لا تمنعوا، حتى لو حدث ما حدث لا تمنعوا. فلذلك لما قال بلال لأبيه قال والله لا نمنعهن، ضربه في صدري وكذا وكذا شديدة. قيل قال له لعنة الله عليك، أو قيل أنه قال لك كلمتك ما حييت فما كلمه حتى مات. أقول لك قال رسول الله وتقول لي لا، يقول لا تمنعه وانت تقول نمنعهن، وسبه المسبة الشديدة. وابن عباس عندما قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تعبدنا الله بأبي بكر وعمر عندما لا نجد سنة المسلم، لكن الأصل الأصيل وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وابن عباس أيضا قال ذلك متعلما لما قال له أبو هريرة، عندما قال كان السلام توضأ مما مست النار، قال أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، يعني اذكر ما تقول، تدبر هذا الحديث حفظته أم لا. فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. أما الآن اتفرج على الذي يحدث الآن، مش الأمثال فقط، ده الأمثال والاستهزاء، وبعدين لي عنق النصوص لما يقولون سلم أكثرون إن رأيتكن أكثر أهل النار، النبي بيهزر. وتدخل بقى في مثل هذا التأويلات والتداخل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشد ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. ويعني هم يقولون هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما يدخل فيه، وهو بشر ينسى كما قال هو عن نفسه. وهذه المسائل يعني تأويلات رد باردة، رد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأنه قال يا ابن أخي إذا ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وكان يجلس عمر بن حسين وكان يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، قال إن سلم قال الحياء خير كل، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقام كعب بن مالك، عبد مالك من التابعين، كان يهوديا وأسلم، فقام فقال نعم عندنا من الحكمة الحياء فيه كذا وكذا. قال أحدثك عن رسول الله وتحدثنا عن حكمتك هذه، واشتد عليه وزجره جدا لأنه يكلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربوا لنا أروع الأمثلة في قرون الخيرية، لذلك تمكنوا. ولذلك قال فيهم سلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ابن المسيب، أنت ما تحسب الكلام على ينقطع الكلام على الصحابة فقط، لا، انظر إلى التابعين نفس الأمر، وانظر بعد ذلك إلى من تبعهم بإحسان نفس الأمر، ثم ترد بعد ذلك البدع المميتة في القرن الرابع وانت داخل على في أواخر القرن الثالث. لذلك ابن المسيب كان يتكلم على مسألة قال من السنة، وهي المسألة فيها أخذ وعطى في الأثار في ذلك، بيتكلم عن دية المرأة وأنها يعني تكسر وتقل. فقال له رجل يعني عندما عظمت المصيبة قل لها الأجر، انت بتقول في 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 في, في الاصبع او الاصبعين كذا وكذا، لما يطلع يكون القطع في الاصبع الثالث او الرابع يقل الاجر. فقال له اعراقي انت، قطرب، وين قطرب؟ اين هو؟ لما قيل له ذلك قطرب؟ لما قيل له ذلك؟ هذا شامي الدكتور، هذا شامي مش عراقي. شوف الرجل ينافح من اول من غير ما يتكلم. وقيل اعراقي انت، لانه استقر في نفوسهم في التابعين انهم ايه يقابلون النصوص بإيش؟ بالقياس. والحق أن هذا ليس مضطردا أبدا، بل الإمام أبو حنيفة كان يقول إذا جاءنا الكلام عن المسلم فحي هلا وحبا وكرام، وإن جاء على الصاحب نفس الأمر حبا وكرام على الرأس، وإن جاء عن التابعين فهم رجال ونحن إيه؟ رجال. هم لا يمكن أن يقال بذلك بأن مسألة القياس. بل ابن الهمام في فتح القدير كان يتكلم على المرأة التي إذا طلقت قبل الدخول بها إيش لها يا شطار؟ أنها تموت السمعة طبعا، وهذه مسائل، فإما يموت الذي عقد وطلق، وإما أن تموت هي ويستريح الرجل من المرأة والأمر ينتهي، لها نصف المهر. فهو يقول انظر، يقول والقياس ألا شيء له. إزاي يا شطار؟ أتى صاحب النكاح الرجل هذا مجرب، والمثل عندنا في مصر يقول سل مجرب ولا تسأل إيش طبيب. تفضل. الإجابة عند جهينة، اليقين عند جهينة، صح. هو كيف يعطيها وإيش حصل على إيش؟ هو جمعها، والعطاء من قبل الجماع، وهو لم يجمعها فكيف يعطيها؟ فهنا قال والقياس ألا شيء له، لكن الأثر يقدم والنص يقدم. قد قال الله جل في علاه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فجعل لها النصف. قال والأثر يقدم، مع أن القياس أنه لا يأخذ إلا إذا 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 يعني استفاد، هو لم يستفد شيئا، فقال لا هنا يقدم. فهذا يعني عشان ما يكون في منظمة لأهل العراق. لكن الشاهد قال له ابن المسيب أعراقي أنت، أنا أتكلم بنصوص تتكلمني بالعقل، أعراقي أنت. فسكت الرجل وما تكلم مع ابن المسيب. أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان أيضا في قول أنه إيه من السبعة فقهاء المدينة السبعة. خالف من؟ خالف ابن عباس حبر الأمة. عندما سئل ابن عباس أمامه على مسألة الرجل الذي مات عن زوجته وكانت حاملا، قال تمكث أبعد الأجلين العدة. فقال أبو سلمة لا، الولادة أجلها الولادة، لأن عندنا آيتان، وابن عباس في النظر أخذ بالآيتين، وأعمال الدلالين أولى من إهمال أحدهم. قال الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حمله. وأيضا قول الله جل في علاه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فعمل بالاثنين فقال أبعد الأجلين، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين. كلام متين نظرا، أما الأثر فقال أبو سلمة فذلك، وخالف ابن عباس. ثم جاء أبو هريرة فأنصف أبا سلمة، قال أنا مع ابن أخي وهي على الولادة. ثم فصل الخطاب بينهم بالسنة، والكل انصاع للسنة، فبعثوا جميعا إلى أم سلمة فروت لهم حديث سبيعة الأسلمية بأنها لما كانت حاملا ومات زوجها فولدت عقب ما مات، فتهيأت للخطاب. فدخل أبو السنابل بن بعكك فقال لها يا لكع، هو كان يريد يتزوجها، يا لكع أتريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت للمسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت للخطاب. ففصل الخطاب ولم يراجعه ابن عباس رضي الله عنه تعظيما للسنن. هذه في إيش؟ في القرون الخيرية الأولى. لذلك هنا كأن المصنف رحمه الله وقد وأحسن وأعظم له الأجر والمثوبة بأنه قال والمخرج من الفتن، كأنه يشير إلى ذلك بعدما تكلم عن الفتن، أخذ بالعض بالنوارز على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقسم الأول. طبعا أنا أختم الكلام على سالم بن عبد الله أيضا، لما قالوا سألوه عن الطيب في مفرق الرأس، الطيب عند الإحرام، فكان ابن عمر لا يرى ذلك، يقول لأن أطين بالطين أو بالزفت والقار خير لي من أن أطيب بطيب في الإحرام، لأن سلم قال له وهو راوي حديث النبي سلم ما يلبس المحرم، ثم قال ولا يلبس. احنا خدنا يوم الاثنين شرحنا الحج، ايش الشاهد من الحديث اللي انا اريده يا حبيبي؟ انا اريد التفصيل مش الاجمال. ممتاز. لا يلبس ثوبا مسه ايه زعفران ولا ورث الطيب، فهو علم ان الطيب محرم فقال كيف اتطيب وانا محرم. فهنا هو غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه، ان عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولاحرامي. فسالم يحفظ الحديث، فقالوا ابوك ينهى عن الطيب عند الاحرام، قال تعبدنا الله بالنبي لا بابي. انظر معناه غابت السنة، وأبوه هو أشد ناس تحريا للسنة، لكن السنة تقدم. فقال نعم من السنة أن يتطيب المرء عند الإحرام. هذا الأصل الأول والجزء الأول. يبقى لنا الجزء الثاني وبضدها تتبان الأشياء. أنا أرى أن الحمد لله عندنا وقت صحيح بإذن الله، وبإذن الله الكتاب الثاني يأتي، والله البركة كل البركة، إن تصدقوا الله يصدقكم، وينهي الله جل وعلا لنا الكتب ما فيها أدنى شيء. بضدها تتبان الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي الرواية الأولى قال وشر الأمور، شر أشر شيء كأن الشر ومجامع الشر في البدعة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الكلام على مسألة البدعة كلام مخيف وطويل، لكني سأوجزه إن شاء الله بدون إخلال حتى ننتهي من الباب بأسره وننتقل إلى الكتاب الثاني في الكلام على الاستثناء في الإيمان. البدعة قال وشر الأمور محدثاتها، أول ما تعلم تعلم أن الشر كل الشر في البدعة، في الابتداع في دين الله جل في علاه، لأنه هدم للسنن. ابن حزم في المحلة قال كلاما تكتبه بماء العين تحفره على صدرك، قال ما رأيت سنة غابت، أو قال ما رأيت سنة مضاعة إلا وبجانبها بدعة مذاعة، جنب بجنب ما سنة ضاعت إلا وبدعة انتشرت. فالبدع هدامة للسنن، لا يمكن أن ترى مبتدع إلا وتراه قد غابت عنه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن السلام يحذر الأمة بقوله وشر الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. البدعة لغة أصل البدعة الاختراع، الشيء الجديد الحديث المستحدث، هذا أصل البدعة. وسترى الاتهام البارد للملتزمين عندما يأخذ القلة ويقول أشرب من هذه الثلاجة بدعة، الأبجورة في النور حرام، هذه الليت ما فيش، الشمع كمان بدعة، لأن الشمع ما كانتش على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكون في إيه؟ تنفصة ولا إيش اسمها إيش؟ قناديل، لو ما في قنديل يبقى تعيش على الظلام، لأن هذه بدعة. وهذا كلام باطل، اتهام باطل وزور. من يقول بذلك؟ بل نحن نقول ونحث الأمة بأسرها على إيه؟ التقدم التكنولوجي، لأننا نتمكن إلا بذلك، والعمل في ذلك أصل من أصول ديننا. فالبدعة كله مخترع، كل شيء حديث، وهل كله مذموم؟ لا أبدا، بل كل مستحدث فيه ما فيه من الخير ينتفع به الأمة الإسلامية وتحمد الله جل وعلا على هذه التقدمات. فإذا كل مخترع، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا بديع السماوات والأرض. بديع السماوات يعني خلقها على غير مثال سابق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني من قال بذلك. فالبدعة هو كل شيء مستحدث، كل شيء مخترع لا مثيل له في السابق، لا مثيل له في السابق. البدعة اصطلاحا مجامع الأمور عند ابن تيمية، وأصل الخطاب عند الشاطبي. وطبعا المسألة علماءنا كل التعريف يعني كانت تحوط، أو كل التعريف تقترب من هذا التعريف. أولا ابن تيمية جمع البدعة قال كل ما خالف السنة فهو بدعة، هذا فاصل في الخطاب، فاصل في النزاع، حتى لا يأتي أحد يشوش علينا في هذا الباب. نقول له الذي تتعبد به سنة ائتني بالدليل، يقول قال رسول الله، نقول سمعنا أطعنا جزاك الله خير، ما في سنة، نقول هذه بدعة. هذا على قول من إيش؟ من حصرها، قال إذن السنة مقابلها البدعة، ما في وسط، هي أبيض أو أسود. فقال كل ما خالف السنة فهو بدعة. وأما القول التفصيلي عند الشاطبي عندما قال البدعة اصطلاحا هي طريقة في الدين، يبقى طريقة هيئة، طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يبقى إذن ليس لها إيه؟ مثال سابق، أو لها مثال سابق لكن أوسع منها ليس بها، وهذا يدخل تحته البدعة الإضافية كما سنبين. فقال هو طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشريعة، يعني هي على باب الشريعة، مثل الشريعة، صلاة كصلاة، صيام كصيام، مفهوم؟ هذا هو، ويضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الاجتهاد في القرب من الله، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه، والمبالغه تنطع، والتنطع ليس من ديننا، هلك المتنطعون. فهذه ايضا من ديننا، نقول ان المتنطع المتعمق المتفيهق بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال طريقه في الدين، وهذا قيد جميل يخرج به بسرعه، يخرج به ايش؟ الثلاجه والسياره والطياره والقطار، صحيح ولا لا؟ لأنه في الدنيا كل هذا، يبقى البدعة المذمومة لو كانت في الدين، أما في الدنيا فحيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا لأنها تفيد الأمة الإسلامية. طريقة في الدين مخترع يضاهى بها الشريعة، يضاهى بها أو تضاهى بها الشريعة، يعني كأنها يعني قل تشابه ما شرعه الله جل في علاه. قال يقصد بها السلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه، ومع ذلك قد ذمه الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد، وقال سدده وقاربه، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحبل ممدودا قطعه، وقال يصلي أحدكم نشاطه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه أكمله، وإن قال ما يهم القليل سدده وقاربه. ولذلك قال الله جل وعلا وعاب على قوم اجتهدوا في العبادة وما ازدادوا من الله إلا بعدا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. العلماء يقولون والبدعة شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهذا شر عظيم، وشرها يظهر في أمور ثلاثة أو في أمور أربعة. الأمر الأول بأن الشريعة قد جاءت كاملة، فمن ابتدع في دين الله جل في علاه فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة أو قد كذب بقول الله جل في علاه، وهذه لوازم حتى لا يأتي الرجل قد ابتدع في دين الله فيقول له أنت تقول بأن الله جل وعلا أو بتكذب بقول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دين الله. لا، هذه لوازم، لو التزم بها كانت مصيبة كبرى، لو لم يلتزم بها قلنا له إذا نرجع إلى الحظيرة الصحيحة. لا، يبقى أنا أقول خلاص، أقول هذه لوازم المبتدع. من اللوازم عند المبتدع أنه رد قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه أكمله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتى واخترع لنا عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرد قول الله أكملت لكم، يبقى الدين ليس بكامل. هذا لازم، ولو ألزمته به يقول لك إيش؟ لا ألتزم به. لذلك نقول له ارجع للحظيرة الصحيحة. فإذا أول شيء من البدعة أو أول ما يهم به البدعة أنه إيش؟ أنه قد رد قول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والثاني أنه قدح في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول هو بين أمرين إيش؟ أحلهما مر، إما أن يرد الآية صريحا وإما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبة في حجة الوداع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشل. إذا بلغ، لما ترى أنت وتأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تقول أنه إيه؟ لم يبلغ. لذلك قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول أن من ابتدع في دين الله بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ابن المجشون يقول ذلك تصريحا مالك، قال من ابتدع بدعة فرآها حسنة فكأنما زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الثالثة بأنه ينصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، هو لا يلتزم، افهموا صح بالله عليكم، هذه لوازم نخوفه بها حتى يرجع عما يفعل. أنه يقول، نقول له أنت الآن شرعت للناس عبادة، من أباح لك ذلك؟ أما قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والعبادات دين ولا مش دين؟ صلاة صوم. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. لأنه لا عبادة إلا ما كتبها الله جل في علاه، لذلك قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، التشريع هو له سبحانه جل في علاه، إذن كأنه أيضا نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. والأمر الرابع أنه قد نادى على نفسه بأنه يتبع الهوى، لأنك لا تجد مبتدعا إلا والهوى يلفه من جميع جوانبه، لأنه لا سنة يسير على دربها بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا قد نصب في كتابه أن الحكم يكون العدل والقسط، يكون الحكم إما بالهدى أو بالهوى، لا ثالث بينهم. يبقى إن لم يكن هدى فهو إيش؟ على هوى. قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، لا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع، يبقى إذن هو حق أو هوى، والحق هو الهدى، والهدى جاء في الحديث من يهدي الله، إن أصدق أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، هذا هو الحق. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى إذن إما حق إما ضلال، إما هدى وإما هوى، إما حق وإما هوى. ولذلك قلنا الحق لا يتعدد، فهنا لما نقول له أنك أتيت بما لم يأتي به الله جل في علاه ولا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكمت بالهوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى أكمله حتى يكون هواه تبعا، يبقى هذا هو الهدى.
يبقى إن لم يكن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الهوى. فالذي اخترع في دين الله جل في علاه ترك الهدى وتمسك بالهوى، نعوذ بالله من خزاه. وهذا سيأتي تفصيله أيضا في كتاب الشريعة، هذا الكتاب الجليل. والأدلة على ذم البدعة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، نقتصد حتى ننتهي منها، منها قول الله جل في علاه: والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاتها. وكان سياق الآيات في الذم، وقال الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما، وهو الكتاب والسنة فقط، ليس له إلا ذلك كما بيانه سلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل، والنتيجة تبين لك أن هذه السبل على ضلال، فتفرق بكم عن سبيلي. ومن تفرق عن سبيل الله جل في علاه فهو في الردى وليس في الهدى. وأيضا قول الله جل في علاه: وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر مائل عن هذا السبيل، والسبيل هو إيه؟ ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله جل في علاه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما الأدلة في ذم البدعة في السنة فكثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا، تفضل فيه، تفضل، جزاك الله خير، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا، كما في حديث أبو هريرة، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجرهم من شيء. ومن دعا إلى ضلالة فقسمها، نرجع للآية: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فقسمها إلى هدى فله من الأجر مثل أجورهم. ومن دعا إلى ضلالة فجعلها هدى وجعلها ضلالة، فسأل سائل فقال: كيف أعرف الهدى وكيف أعرف الضلالة؟ قل نرجع لخطبة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. أو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يضلل، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم ذكر الهداية في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من دعا إلى هدى ترجمتها، تفسيرها الصحيح من الكتاب والسنة، أي من دعا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى هدى فله مثل الأجور، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل من الوزر مثل ما عليهم من الآثام والأوزار، لا ينقص من أوزارهم من شيء. ما تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما زلنا مع البدعة وذم البدعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث المرعب، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، ثم قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا في وسط الحديث، الحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة، فقال: نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي شر كل الشر. قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من كتاب وسنة محكمة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي شر كل الشر ويهتدون بغير هدي إلى آخر الحديث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلاص، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا الشرح. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عليهم ذم البدعة والخوف منها، من صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال أيها الناس قد سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وفرضت لكم الفرائض، فقال ترككم وترككم على الواضحة البيضاء إلا أن تضل أن تضل الناس يمينا ويسارا، كأنه قال فتمسكوا وعضوا بالنواجذ على ما سن لكم السنن من السنن وفرضت لكم الفرائض إلا أن تأخذوا الناس يمينا ويسارا لا تأخذوا بالطريق المستقيم، فهذا ما فيه من الضلال والضياع. ولذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ذم أهل الرأي وسب فيهم وقال أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث فلم يحفظوها فاستغنوا بالرأي، ما استطاعوا إلى السنن من سبيل فاستغنوا بالرأي. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال لست تاركا شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته وإلا زاغ قلبي، يعني لو حدت عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الطريق إلى زوغان القلب أو زيغ القلب رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا عن أبي إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تلتهم المسجد خير لي من أن أجد إيش بدعة، البدعة هدامة للسنة بل هي هدامة للدين بأسره لأنه مشرع مع الله جل في علاه. ولذلك ابن عمر كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، وهذا الذي قال عن ابن مسعود عن ابن عمر عندما قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفاكم الله جل وعلا، يعني كفيتم بهذه السنن. وأيضا في سنن الدارمية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وخذوا هذا كرره ثلاثا تعلموا العلم من أهلي قبل أن يقبض وقبض العلم بقبض أهلي، تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبض العلم بقبض أهل، تعلموا العلم قبل أن يقبض فعضوا بالنوارز واحرصوا على العلم، لا تدرون اليوم أو أمس أو غدا ماذا سيحدث، يموت العالم يموت طالب العلم أو يرحل أو يمشي، ماذا ستفعلون إن لم تتعلموا دين الله جل في علاه؟ بل نجاة الأمة هي منوطة ومرهونة بالعالم وبطالب العلم. أرأيتم كيف تخبط الناس بعد موت الثلاثة الشموس الثلاثة، أفلت الشموس الثلاثة عن الدنيا والناس تتخبط الآن، كل واحد منصب نفسه مفتي ولا بد الناس يسمعوا له، وهم لم يصلوا ولم يبلغوا شأوى هؤلاء الثلاثة الجبال الذين جدد الله بهم أمر الدين. فالأمة بأسرها مرهونة بالعلماء، فعضوا بالنوارز على الفرصة الذهبية التي تكون لكم في مسألة العلم ولا تقصروا، قصروا في المال ولا تقصروا في العلم، فإن النجاة وحياة القلب بالعلم، تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضوا العلم بقبض أهلي. ثم قال ولا تتنطعوا، إياكم التنطع والتعمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، إياكم التنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. يعني إيش العتيق؟ القديم الذي سلف لكم من أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار صحابته الكرام. وأيضا قد قال بعض السلف ما ازداد عبد ببدعة من الله إلا بعدا، ما ازداد عبد ببدعة من الله إلا بعدا. ولذلك سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية صاحبها يتوب، أما البدعة ينافع عنها صاحبها وينظر لها ويؤصل لها ويقاتل من أجلها، سواء هوى أو جهل مركب. هذا الذي سنبينه إن شاء الله ختاما لهذا الباب، الكلام على العاقبة الوخيمة للمبتدعة، ثم إن شاء الله الأسبوع القادم نبين أن البدعة نبينها على السبورة إن شاء الله، بدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، والبدعة المفسقة ينزل منها سهم فتكون بدعة حقيقية وبدعة إضافية، تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم. لكن نختم الباب بالعاقبة الوخيمة للمبتدع حتى يخشى حتى يرجع، ونحن نرحم الناس ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يهتدون ولا يبتدعون بحال من الأحوال. من عظم ما للمبتدع في الدنيا عدم التوفيق والتسديد، وفي الآخرة العار والشنار ثم النار. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حجب الله التوبة عن صاحب بدعة، حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لا يمكن أن يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا ما دام على هذه البدعة، حجب الله التوبة عن صاحب البدعة، إذن غير موفق غير مسدد في هذه الدنيا. وأما في الأخرة فعار ونار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء غضات يوم القيامة، وأي غدر مع مستغدر الغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أزود عن حوضي عن حوضي الحوض ولا يختلجن يختطف ولا يختلجن أقوام من بين يدي، فأقول يا رب أصحابي أصحابي. في الرواية الأخرى الأهم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك أكمله لا تدري
ما أحدثه بعدك، عار وشنار ثم النار. فيقول سلم سحقا سحقا، ما في شفاعة، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وانظر إنه استحق اللعن في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: لعن الله من إيش؟ من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فاستحق اللعن ببدعته لأنه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، مشرعا مع الله جل في علاه. يبقى لنا الكلام على أسباب ظهور البدع، وأيضا التقسيم المعروف على البدع، البدع الحقية والبدع الإضافية أو البدع المكفرة والبدع المفسقة، وكيف الرحمة بالناس بأننا نقول فارق بعيد، بون شاسع وفرق واسع بين من أتى بالبدع فيكون مبتدعا، أو نقول تلبس ببدع وليس بمبتدع. نحن الصغار ليس لنا أن نتكلم عن الأعيان. العالم المجتهد النحرير الذي أقام الحجة وأزال الشبهة هو الذي يتكلم عن الأعيان، أما الصغار أمثالنا نتكلم عن النوع، نقول هذا قول بدعة، هذا فعل بدعة، والقائل والفاعل لا يكون مبتدعا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه. ومن يفعل ذلك إلا عالم نحرير يعرف إزالة الشبهة وكيفية إقامة الحجة. وهذا نفصله إن شاء الله ونفصله الأسبوع القادم مع الكلام على كلام الصاحب الجليل في التفريق بين العالم الذي زل زلة وأنه لا يسقط بهذه الزلة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.